بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإياه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.
انتهى الباب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب فضل الصلاة في مسجد ومسجدي مكة والمدينة، أي فضل الصلاة فيهما على ما سواهما. فضل الصلاة فيهما على ما سواهما. ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أي لا يشد الرجل الرحل للسفر تعبدا قصدا إلى مكان يتعبد الله فيه إلا إلى 3 المساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وكلها فيها فضل عظيم. شد الرحل إليها فيه فضل عظيم. وعليه فإنه لا يجوز شد الرحل لقصد التعبد إلى أي مكان، ومن ذلك ما انتشر في المسلمين في القرون المتأخرة من شد الرحال إلى الأضرحة والمشاهد والقبور، هذا كله منكر وحرام ولا يجوز. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الباب اللي بعده الباب حتى نستعجل.
المسجد قباء.
نعم. هنا ها هنا مسائل حقيقة، ها هنا مسائل أو لا ربما يتعرض لها البخاري، لكن حتى إن لم يتعرض لها ما ننساها. من هذه المسائل أولا التضعيف بالنسبة لمسجد النبي هو خاص بالمسجد ليس في حرم المدينة، لا يعني حرم المدينة كما تعلمون من عير إلى إيش؟ إلى ثور، لكن فضيلة الصلاة خاصة بالمسجد فقط. طبعا مهما توسع المسجد فله حكم ذلك، حتى جاء في بعض الآثار قال ولو بلغ عدن مسجد عدن فإنه يكون له فضل الصلاة، لكن طالما أنه داخل في حكم المسجد داخل في حكم المسجد. هذا بالنسبة لمسجد المدينة. وهكذا المسجد الأقصى فضل الصلاة خاص بالمسجد فقط ليس في القدس كلها، إنما خاص بالمسجد. أما في مكة فإن التضعيف والفضل بل العبادة كلها عامة في الحرم كله، عامة في الحرم كله. يعني إن صليت في أي مكان في الحرم، في العزيزية مثلا، في ميناء، في مزدلفة، في أماكن قريبة من الحرم، في نفس المسجد، فالصلاة واحدة، فضلها واحد. وكنت قديما أذهب إلى أن الصلاة في مكة أيضا خاصة، إيش؟ وين؟ خاصة في المسجد الذي حول الكعبة، فهما من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سوى إلا مسجد الكعبة. ثم لما وقفت على الآثار عن السلف الصالح ولا أعلم بينهم خلافا، تبين لي أن التضعيف عام، بل إن الاعتكاف حتى الاعتكاف ليس خاصا بالمسجد الذي حول الكعبة، بل في أي مكان في الحرم يحصل فضل الاعتكاف، يحصل فضل. ولهذا عائشة كما في البخاري اعتكفت في ثبير، ثبير جبل، اعتكفت هناك شهرا رضي الله عنها. وهذا الذي أفتى به يعني عامة السلف أن الاعتكاف عام في الحرم كله في أي مكان في الحرم. فلو مثلا أراد الاعتكاف في شهر رمضان في العشر الأواخر واعتكف في مسجد مثلا في العزيزية أو الحجون ولا في الأماكن التي، فإنه يعد كاعتكافه عند الكعبة، كاعتكافه عند الكعبة. وقد ويخطئ بعض الناس في فهم قول الله تبارك وتعالى الذي جعله للناس لا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ايش؟ والركع، يخطئ حينما يفسرها بأن العاكف هو المعتكف. لا، العاكف في الآية ليس المراد به المعتكف، العاكف هو المقيم في مكة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والباد المرتحل، الباد. فليس المراد بالعاكف هنا ايش؟ والعاكف أيضا في الآية عام في الحرم كله، عام في الحرم كله، يعني الفضل، فضل الإقامة في مكة، الحرم في الحرم كله. وقد كان النبي لما كانوا في الحديبية كان إذا أراد الصلاة دخل الحرم وصلى فيه، وكان وهكذا حينما كانوا في الشعب. وكان أيضا عبد الله بن عمر يسكن في عرفة خوفا من الخطيئة، فإذا أراد الصلاة دخل الحرم، فإذا أراد الصلاة دخل الحرم. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعامة السلف، إن التضعيف هو في الحرم كله، بل إن ابن عباس فسر قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحرم كله، حرم كله. ولهذا وين نصلي نحن؟ نصلي في المزدلفة، نصلي في منى، هذه كلها من مقام إبراهيم. أما عرفة فهي خارج الحرم كما لا يخفى، عرفة خارج الحرم. وأما مسألة تضعيف الصلاة في مكة 100,000 صلاة فالحديث فيها خارج الصحيح، الحديث فيها خارج الصحيح، لكنه يعني كالمجمع عليه بين أهل العلم على صحته. وقد ثبت عن عمر بإسناد على شرط الصحيحين أو على شرط الكتب كلها أن الصلاة في مكة أفضل من 100,000 صلاة فيما عداها، الصلاة في مكة أفضل من 100,000 صلاة فيما سواها. وهذا يعم الفرض والنافلة، هذا يعم الفرض، وكما أن الصلاة في مسجد النبي يعم الفرض والنافلة. نعم.
أحسن الله إليك. عائشة لما اعتكفت في تبيه ما يعني ما ينطبق عليها أحكام المهاجرين، هم ما يقيمون أكثر من 3؟
نعم.
عباس
لا، هنا الأمر يختلف، هذا الأمر هذا لعله اختلف الأمر بعد يعني فتح الجزيرة العربية كلها، حينئذ اختلف الأمر. يعني هذا في أول الأمر كان لا يؤذن للواحد منهم أن يبقى بعد قضاء النسك، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون هذا بعد الحج، واضح؟ قد يقول هذا بعد الحج أن لا يبقى أكثر من 3 إذا قضى نسك، لكن له أن يبكر يأتي قبل الحجة بشهر 15 يوم ويبقى وينتظر. ها؟ إيه.
قال رحمه الله: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول له: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
رضي الله عنه. مسجد قباء لا ريب أنه من المساجد التي تقصد للصلاة لمن كان في المدينة، لا يجوز شد الرحل إليه، لكن من كان في المدينة يجوز له قصده للعبادة، وليس هناك مسجد في المدينة يقصد العبادة غير مسجد قباء. طبعا مسجد النبي معروف، لكن غير مسجد قباء لا يوجد مكان في المدينة يقصد للعبادة للصلاة فيه. النبي لم يفعل في هذا في مسجد آخر، إنما كان يفعل هذا فقط في مسجد قباء، وكان يذهب إليه راجلا أو راكبة عليه الصلاة والسلام. والنبي يتأول في فعله قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الآية هذا من جهة. من جهة أخرى فإن قوله كل سبت يحتمل أنه كل أسبوع، ويحتمل أنه كل يوم سبت، كل يوم إيش سبت، وهذا الأظهر، وهذا إيش الأظهر، أنه يذهب كل يوم سبت، كل يوم سبت يعني بعد الجمعة، بعد الجمعة في المدينة في مسجد الرسول، ويوم السبت يذهب يصلي في قباء. وفيه دليل وفيه الدليل أيضا على أن تخصيص يوم يعني السبت بعبادة ليس على كل حال يكون تشبها باليهود، فضلا عن كون يوم السبت إجازة، لأن الإجازة الأمر مباح ما له علاقة بالتعبد. إنما الذي كرهه أهل العلم هو الصيام موافقة لمن، لأن اليهود كانوا يصومون ذلك اليوم، فكره لأجل حديث ورد في هذا اختلف أهل العلم فيه، لكن عامة أهل العلم يكرهون الصيام، أقصد تخصيص يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمونه ذلك اليوم، يعظمونه بالصيام. وجاء في حديث صحيح أن الصلاة فيه في قباء تعدل عمره، تعدل عمره. وابن عمر هنا حينما يقول انه لم يكن يصلي الا هو لا يمنع، يقول لا انا لا امنع الناس من صلاه الضحى، يعني هو لا يرى انها بدعه، كان يرى انها بدعه لانكر، لانه كان في هذا يعني شديد رضي الله عنه، لا يقر البدع، لكنه هو يعني يرى انه يقتدي بالنبي، ولا يعلم ان النبي كان يحافظ عليها ويصليها دائما الا في مثل هذا يوم السبت، إذا ذهب إلى قباء صلى ركعتين، أو مثلا في وقت ضحى طاف في مكة صلى ركعتين، وهكذا. وتقدم الكلام على صلاة الضحى أنها سنة مطلقة، سنة مطلقة. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
يعني هذا فيه يعني دليل على فضل المشي للمساجد، دليل على فضل المشي إلى المساجد، والأدلة في هذا كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: باب إتيان مسجد قباء.
لاحظوا يا أخوان أن النبي يأتي مسجد قباء ماشيا، وهو بعيد، وهو قريب من بيته، واضح؟ يأتيه ماشيا وهو إيش؟ بعيد عن بيته، هذا يدل على التعبد بالمشي، التعبد ايش؟ بالمشي. نعم.
قال رحمه الله: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم.
باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم، هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا فيه يعني تخصيص هذه البقعة من المسجد بمزيد فضل، تخصيص هذه البقعة من المسجد بمزيد فضل. وجاء في الصحيح أيضا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة، اسطوانة يعني عمود في الله. وجاء عن عائشة أنها أسرت لعبد الله بن الزبير أن الناس لو علموا فضل الصلاة في هذا المكان يعني عند الاستوالة لتقاتلوا عليه، لتقاتلوا عليه فضل الصلاة عند الاسطوانة. فهذا يدل على أنه لا، على أن المراد يعني الصلاة هنا، يعني بعض العلماء قال ليس المقصود بهذا فضل الصلاة، ليس المقصود بهذا فضل الصلاة، وإنما لكثرة الذكر هنا وكثرة قال النبي الذي يظهر أن الصلاة مقصودة هنا، أن الصلاة في هذا المكان مقصودة. كيف وقد جاء الأثر عن عائشة فيما أسرت به لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكيف كذلك قول عبد سلمة كما سيأتي كان يتحرى الصلاة عند إيش؟ عند الاسطوانة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
أبواب
العمل في الصلاة.
نعم، المسجد الأقصى يشد الرحل إليه، بل جاء في حديث صحيح أن من شد الرحل لا يريد إلا الصلاة فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يشد الرحل إلى 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 الأقصى ولا يفعل شيئا هناك حتى لا يشرب شربة ماء، إنما يصلي فيه ثم يعود فقط، ما كان إيش؟ ما كان رضي الله عنه يعني عملا بالحديث، لأن يعني قال لا يريد إلا الصلاة فيه، لا يريد إلا الصلاة فيه، فكان رضي الله عنه يذهب ويصلي فيه ثم يرجع ما يبقى فيه. وجاء في حديث حسنه غير واحد من أهل العلم وهو محتمل للتحسين أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة، الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. فالمسجد الأقصى يعني له فضل، لكن القدس ليست حرما، القدس ليست حرما، الحرم فقط في مكة والمدينة، إنما فيه فضل الصلاة في المسجد الأقصى. فهو أولى القبلتين، المسجد الأقصى أولى القبلتين. كان الأنبياء قبل يستقبلون جهته.
حديث اللي قبل ما بين قبري ومنبري في رواية قبري في رواية بيتي، كيف
ما يصح على الصحيح ما بين بيتي ومنبري؟
بيتي أنا قريت حديث قبري.
لا، الرواية الصحيحة
بيتي
ما بين بيتي ومنبري. هل الآن حاطين عليه في المدينة السجاد الأخضر هذا؟
أنا قريت قبري.
إيه يصير بعض الروايات يمكن. نعم.
قال رحمه الله: أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي
الله
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.
نعم.
ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يسرح ثوبا.
في حديث.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
اللهم صل وسلم. طبعا الشاهد أول الأذهار في هذا يعني حسنة، أثار حسنة وجيدة، وإيراد البخاري لها أيضا جميل، وهو يدل على يعني جواز الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة لا تخلو، إما أن تكون لمصلحة الصلاة كما فعل النبي ابن عباس رضي الله عنه، وإما أن تكون لحاجة مثل هذا الذي وضع قلنسوته وإذا قام رفعها، وكما مثل ما كان يفعل النبي مع أمامة يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وربما فتح الباب لعائشة رضي الله عنه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. فحركة في الصلاة يعني الصحيح أنه لا بأس بها إذا يعني لم تتجاوز يعني المقصود منها. ولهذا شدد بعض أهل العلم وقال: إن تحرك في الصلاة ثلاث حركات بطلت صلاته. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لكنهم قالوه احتياطا حتى لا تكون الصلاة مثلها مثل غيرها. الصلاة مثلها مثل غيرها، الإنسان يتحرك. والصحيح أن الصلاة لا تبطل إذا تحرك ثلاث حركات أو أربع. ولكنه إن كانت حركته في الصلاة لغير يعني مصلحة فلا ريب أن هذا ينقص ثواب صلاته. إن كان لغير مصلحة أو لغير حاجة فإن هذا ينقص ثواب صلاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، رواه مسلم حديث جابر. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم وذكر عن علي أنه كان يضع اليمين على الشمال على الرزق. قال: ولا يعني ولا 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 يترك ذلك إلا أن يحك يعني بدنه أو رأسه أو. وفيه التنبيه أن الصحابة ربما حك الواحد منهم رأسه أو بدنه، احتاج إذا احتاج لا حرج يفعل ذلك، يحتاج إلى أن يحك. لكن حديث علي أثر علي قال، وفيه من هذه فائدته، قال: يضع اليمين على الشمال على رسل الشمال، أو قال حتى يركع، هكذا جاء في حتى إيش يركع. فيه التنبيه إلى أن هذه الصفة في الصلاة خاصة بالقيام الأول دون القيام الثاني، دون القيام الثاني. وأما حديث ابن عباس فإن النبي أداره من شماله إلى يمينه، وهذه الحركة لمصلحة الصلاة، مصلحة الصلاة، يعني يكون المنفرد يكون على يمين الإمام، هذا هو الأكمل وهو الأفضل وليس بواجب. ليس إيش بواجب، لكنه الأفضل والأكمل أن يكون المنفرد عن يمينه. ولهذا النبي أدار ابن عباس من شماله عن شماله إلى عن يمينه، إلى عن يمينه. وفعل شيء آخر أيضا يعني استحسانا منه لفعل ابن عباس، أنه قال: فتل أذني. فتل إيش؟ فتل أذني. ففي هذا دليل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر الصلاة، الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر الصلاة. أما إذا كانت الحركة كثيرة بحيث لا تميز بين المصلي وغير المصلي هذا ما تصح صلاته. إذا كانت حركته كثيرة بحيث لا تميز بينه وبين غيره من يشيل هذا ويحط هذا ويرفع هذا هذا ما صلاته غير صحيح، صلاته غير صحيحة. لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقول النبي: اسكنوا في الصلاة.
قال رحمه الله: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
إذا مضى ساعة، إذا مضى ساعة من بداية أخبرني أن جوالي هناك. ها؟
حسب من سابع.
نعم.
أقول حسب من سابع.
نحن ما مشكلة أحد. نعم.
قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
نعم، زال مسلم ونهينا عن الكلام، زال مسلم ونهينا عن الكلام. أيوه انتهى. ها
انتهى.
وش الباب هو؟
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.
نعم، وهذا أيضا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم إذا كبر تكبيرة الإحرام، حرم عليه الكلام في الصلاة. إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه الكلام في الصلاة، لا يجوز له أن يتكلم. وإذا تكلم لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة باطلة. إذا لم يكن ناسيا مثلا أو جاهلا فإن الصلاة باطلة، يعني تبطل صلاته إذا تكلم بكلام مما يتكلم به الناس في العادة، ما يتكلم به الناس العادة تبطل صلاته. وقوله كنا نسلم عليه قبل، يعني وكان واحد منا يكلم صاحبه حديث زيد، يعني في هذا أن 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 يعني أحكام في الصلاة يعني ما نزلت دفعة واحدة، وإنما نزلت إيش؟ بالتدريج، نزلت إيش؟ بالتدريج حتى فقه الناس الصلاة. وإلا فكانوا في الأول يعني يتكلمون، يكلم أحدهم صاحبه، حتى نزل قول الله تبارك قوموا لله قانتين. وفي قوله إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، يعني كان يقول كنا بالأول نسلم عليه فيرد علينا وهو يصلي، ثم بعد ذلك لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن في الصلاة لشغلة. فإذا كان السلام ورده واجب يترك، إذا كان السلام ما إذا كان مصلي لا يجيب من يسلم عليه مع أن الجواب واجب إذا كان خارج الصلاة، فهذا يدل على ما تقدم من حرمة الكلام في الصلاة. ومثل السلام مثلا متابعة المؤذن، فلا يجوز له أن يتابع المؤذن وهو يصلي، ولو كان هذا ذكر، ولو كان هذا من الذكر، لقول النبي إن في الصلاة إيش؟ لشغلا، الصلاة لشغلة. ما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة يتكلم أو ناسيا، يعني مثل لما تكلم النبي لما سلم من ثنتين ناسيا عليه الصلاة والسلام، قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فهو تكلم صلى الله عليه وسلم ظانا أن الصلاة قد انتهت، ومع ذلك لم يستأنف الصلاة من جديد وإنما أتمها، إنما فهذا دليل واضح بين على أن الإنسان إذا تكلم لمصلحة الصلاة أو تكلم غير عارم أو ناسيا، مثل لما تكلم معاوية بن الحكم وشمت الرجل الذي عطس النبي ما أبطل صلاته عليه الصلاة والسلام. لكنه لما جاءه ذاك الرجل الذي دخل المسجد وصلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي ثلاث مرات، ارجع فصلي فإذا الصلاة تبطل بأمور، تبطل الصلاة بأمور، وهذه الأمور يعني التي تبطل بها الصلاة من الأشياء التي اتفق عليها أهل العلم أن الصلاة تبطل بها. طبعا مختلف في المسائل هذه في تفاصيل كثيرة، لكن من الأمور التي الحدث إذا أحدث سواء كان قاصدا أو غير قاصد إذا أحدث باتفاقهم الصلاة تبطل، وعليه إيش؟ عليه أن يستأنف، أن يستأنف الصلاة. أما الكلام ففيه تفصيل، فإن تكلم لمصلحة الصلاة أو ناسيا فإن الصلاة صحيحة، إن الصلاة صحيحة ولا يضر الكلام. أما إن تكلم عمدا غير ليس لمصلحة الصلاة الصلاة لا تصح، إلا أن من أهل العلم من استثنى من تكلم عمدا لإنقاذ غريق مثلا أو تنبيه أعمى حتى لا يسقط مثلا في بئر وغير ذلك، ومنهم من قال بل يستأنف الصلاة، هو أحسن في تنبيه الأعمى ولكن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد حتى يعني لا تكون الصلاة كغيرها من الصلاة، لها حرمتها وتعظيمها، وهو قد أحسن بتنبيهه لكن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وهذا فيه هذه المسألة محتملة، هذه المسألة محتملة. المقصود أن كلام الناس لا ينبغي أن يكون في الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة كما قال النبي لذلك الأعرابي إنما المساجد قال بنيت لقراءة القرآن، وهكذا الصلاة والتسبيح. الصلاة عبادة، عبادة يعني هذه العبادة مخصوصة بكلام، لها كلام مخصوص، وهذا الكلام المخصوص هو الوارد في السنة كالاستفتاح وقراءة القرآن والتسبيح والحمد وهكذا الدعاء. بل إن من أهل العلم من قال إن دعا في الفريضة سأل الله أمرا من أمور الدنيا بطلت صلاته. كل هذا احتياطا للعبادة حتى لا يكون كلام، حتى لا يكون إيش يعني لو قال في السجود يعني مثلا اللهم إني أسألك مثلا أن ترزقني دابة، أو قال ترزقني يعني يسميها، أو فهم يشددون في هذا، قال مثلا امرأة حسناء أو دابة هملاجة هكذا ذكروا الأمثلة، فإنهم يبطلون صلاته، يبطلون إيش؟ لأنهم يرون هذا من الكلام، يرون هذا من الكلام. والصلاة ليس فيها إلا التسبيح وقراءة القرآن، حتى إن الإمام أحمد كان لا يحب أن يدعو الإنسان في الصلاة إلا بالوارد فقط، لا يحب أن يدعو الإنسان بالصلاة، وعيد عليه في هذا مرة ومرتين وثلاث وهو يصر لا يدعو، فقيله في الحديث ثم يتخيل الدعاء أعجبه إليه، قال أعجبه إليه من الوارد مو من عنده، أعجبه إليه إيش؟ من الوارد عن النبي ليس من عنده. وهذا جيد يعني، هذا جيد يعني كون الإنسان يعني خصوصا الفريضة خصوصا يحتاط فيها ولا يدعو ولا يأتي فيها إلا بما هو وارد إلا بما هو وارد، هذا لا شك أنه أفضل. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس إذا سلم عليه وهو في المسجد ينتظر الصلاة ما يرد عملا بقوله من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة.
ها؟ ويصلي هو؟
لا، ينتظر الصلاة بعد الأذان.
لا غلط.
يقول عملا بحديث ينتظر الصلاة.
غلط غلط غلط، هذا غلط غلط، هذا فهم خطأ. طالما أنه ما دخل في الصلاة فإنه، بل إن النبي كان ربما إذا سلم عليه أحد رفع يده إشارة ليش؟ يرفع يده عليه الصلاة ويصلي، يرفع يده لكنه لا يتكلم، يرفع يده عليه الصلاة والسلام يعني مجيبا له. المقصود يعني أن الصلاة ينبغي أن يعني يكون فيها تعظيم حيث الإنسان لا يتهاون في شيء منها. طبعا هذا الفريضة، فالنافلة بابها أوسع، النافلة بابها إيش؟ بابها أوسع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحالت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيح. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقراء وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
اللهم صل وسلم. في حديث آخر؟
لا. باب ما يجوز من التسبيح. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
هذا الباب اللي قريته تو؟
أيوه.
يعني في هذا التنبيه على أن يعني الصلاة حتى تنبيه المصلي ينبغي أن يكون بالأذكار، ينبغي أن يكون إيش؟ بالذكر يعني. فسبحان الله، حتى تنبيه المصلي ما يكون احتياطا للعبادة، ما يكون بالكلام، وإنما يكون إيش؟ وإنما يكون بالذكر سبحان الله. وهكذا المصلي أحيانا مثلا يريد أن ينبه أحد على شيء، فإن استطاع تنبيهه بقوله سبحان الله سبحان الله فهذا أفضل من أنه إيش يتكلم قابل، لأنه تبطل صلاته إذا تكلم. فمن كان خلف الإمام والإمام سهى مثلا سهى، فإنه يسبح بالإمام، يسبح سبحان الله حتى يعني يذكره. وفي يعني جواز الإشارة في الصلاة عند الحاجة، فالإشارة تقوم مقام الكلام، ولذلك لا داعي للكلام. إذا قامت الإشارة مقام الكلام فالنبي ماذا فعل؟ أشار لأبي بكر أن يعني أتم الصلاة، أكمل الصلاة. وفيه أيضا يعني جواز رفع اليدين في الصلاة على هيئة الدعاء، على هيئة الدعاء إذا حدث أمر يعني طارئ، إذا حدث أمر مو دائما يعني أمر طارئ يستوجب أنه إيش يرفع يديه. فأبو بكر رفع يديه وقال الحمد لله، حمد الله على ماذا؟ على أنه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أولا يعني انتبه حتى لا يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحمد الله على ما حدث، يعني حمد الله على ما حدث، حمد الله على ما حصل. فرجع القهقراء، وهذا أيضا عمل في الصلاة، رجوعه عمل ولم يبطل الصلاة، لكنه لمصلحتها، والنبي تقدم عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أن الإنسان يجوز له مثلا لو كان الصف قريب منه وصار في فرجة وهو يصلي يتقدم ويسد الفرجة، يتقدم ويسد الفرجة، هذه لمصلحة الصلاة، هذه إيش؟ أو مثلا الناس سلموا وهم ما خلصوا الصلاة، فكانت السترة قريبة منه فتقدم قليلا ليكون قريب إيش للسترة، أيضا هذا حسن، لأنه لمصلحة الصلاة، لمصلحة إيش صلاته أن يتقدم قليلا. فالمقصود أن التنبيه الإمام أو من أراد التنبيه مطلقا في الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما، فإنه يسبح، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلأن المرأة صوتها غير يعني مستحب شرعا لها أن يسمع بين الرجال، ولأنه قد يكون فتنة، ولأن هذا قد يعني يؤدي إلى يعني شيء من الفوضى في الصلاة، ومعروف يعني يكون النساء يتدخلن فيه. فالنبي لم يأذن لهن أن يسبحن، وإنما التصفيح، هو مو التصفيق، لا، إنما هو ضرب الأصابع اليد اليمنى على باطن اليد اليسرى أو على أصابعها بشيء يعني لا يحدث صوتا. كل هذا مراعاة لأن المرأة يعني لا يظهر صوتها، عند الرجال. نعم.
قال رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
كنا نقول حديث
قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض.
طبعا هذا قول يسلم بعضنا على بعض، يعني هذا بعد الفراغ من الصلاة، السلام عليك فلان، السلام عليك فلان، ربما أشار بيده، أو ربما كان قبل السلام، يعني كل هذا حدث، فالنبي بين لهم كيف تكون الصلاة، وأنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني سلموا على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، فما تحتاج أنك تعين فلان أو فلان، أو إنما تقول هذه الصيغة.
قال رحمه الله: باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
الشاهد واضح يعني أنه رجع قهقرة.
قال رحمه الله باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال ليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج فقال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي الغنم.
نعم هنا يعني في هذا الحديث مش باب البخاري عليه
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة.
نعم هذا المقصود به يعني صلاة النافلة وليس صلاة الفريضة. فإذا دعت الأم أو دعا النبي مثلا أحدا وهو يصلي فإنه يستجيب يقطع صلاته ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو دعته أمه أو دعاه أبوه وهو يصلي النافلة فإنه يقطع صلاته ويجيب. إن علم مثلا من حال أبيه أو أمه أنه قد ينتظر قليلا يسبح سبحان الله فيخفف صلاته ويذهب إليه. وإن علم أنه لا يحتاجه في الفور إنه يقطع صلاته إذا كانت نافلة يقطع صلاته. وفي هذا من العلم أن يعني بر الوالدين هو أعظم من النوافل. بر الوالدين أعظم من النوافل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الصلاة. ثم أي في وقتها؟ قال بر الوالدين. وفي رواية جعل الجهاد بعد بر الوالدين. جعل الجهاد بعد بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وأن اشكر لي ولوالديك. اشكر لي ولوالديك. وهل هذا عام في الوالدين إن كانا كافرين أو مسلمين؟ الذي يظهر أنه عام سواء كان الوالد كافرا أو الوالدة كافرة أو مسلمة لقوله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروف لأنه حق لهما عليك سواء كان كافرين أو كان مسلمين. وفيه التنبيه إلى أن دعاء الوالد على الولد مستجاب على طول ما يتأخر. دعاء الوالد أو الوالدة على الولد مستجاب. وفيه التنبيه على فضل الفقه في الدين، فضل الفقه في الدين. فإن جريج لما أنه لم يفقه هذه المسألة ابتلي بامرأة اتهمته بإيش؟ بالزنا. لا ريب أن الله عز وجل برأه في آية من عنده سبحانه وتعالى حينما تكلم ذلك الصبي في المهد طفل. لكن المقصود أنه في صحيح مسلم قال: ولو دعت عليه بالفتنة لفتتن، ولو دعت عليه بالفتنة لفتتن. الشاهد أن هذا الحديث من الاستثناءات في الصلاة، هذا الحديث من الاستثناءات في الصلاة، يعني يجوز له أن يقطع صلاته إذا وجد يعني مثل هذا الدعاء الوالد أو دعاء النبي أو الوالدة. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا.
هذا من عمل في الصلاة، يعني هذا فيه التنبيه إلى أن الإنسان لا يكثر الحركة في الصلاة. في عهد النبي ما كانوا يصلون على سجاد ولا على الأرض. إذا كان إنسان كل ما أبغى يسجد قاعد يواسي الأرض، أكثر الحركة في الصلاة، فالنبي نهى عن ذلك. قال إن كان لابد فواحدة، كان لابد تتواسي تبعد حصات فواحدة. لكنه علل في حديث أبي ذر، وإن كان الحديث فيه مقال، قال: فإن الرحمة تواجهه، لا تمسح، قال: فإن الرحمة تواجهه. لو صح هذا لكان المعنى يعني فوق مسألة الحركة في الصلاة، فوق مسألة إيش؟ فوق مسألة الحركة في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
لا بأس بهذا، أن يتقي حر الأرض بثوبه أو ببصار، هذا لا بأس به يعني. وهكذا لا بأس يعني في أن يعني يصلي الإنسان على حصير، كما كان النبي يصلي على حصير، ربما صلى على حصير، وربما يعني صلى على الخمرة، شيء يعني يتقي به الأرض بالوجه، الوجه إذا سجد عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. لكن الأفضل والأكمل أن يواجه الوجه الأرض مباشرة، التراب، هذا أولا أعظم تذللا وتواضعا لله، يتواضع العبد لربه ويتذلل، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كان يسجد على الأرض مباشرة. في الفريضة ما يعرف أن النبي كان يضع شيء، إذا صلى بالناس، بل ربما كان في الأرض ماء وطين وسجد على الماء والطين عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في بعض الأحاديث لما ذكر بعض الأمور التي قال: إلا من عفر وجهه بالتراب، إلا من عفر وجهه بالتراب.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته بالذال، أي خلقته وفدعته من قول الله تعالى: يوم يدعون أي يدفعون. والصواب الأول إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
نعم، الحديث الأول والثاني الشاهد منه واضح، كلاهما لمصلحة الصلاة، كلاهما لمصلحة الصلاة. الأول حتى يعني يتمكن من السجود عليه الصلاة والسلام، والثاني أيضا لمصلحة الصلاة حتى يمنع الشيطان من إفساد الصلاة والمرور بين يديه. هذا كله الحركة في هنا كلها لمصلحة الصلاة.
قال رحمه الله: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائل.
انت أما بالنسبة للأول أبي برزة رضي الله عنه وإنكار الخارج عليه، يعني الخوارج من المعلوم يعني أنهم يعني قليل الفقه، ما عندهم فقه، يعظمون الصغير ويقللون من شأن العظيم يعني، فهو لا فقه له، ولذلك أنكرها. هو ماسك دابته فهي تتحرك قليلا ويتحرك معها حتى أتم صلاته. فالغالب أن مثل هذا يعني يكون في النافلة، الغالب أن مثل هذا يكون في النافلة، يعني حتى لو كان في الفريضة إن كان يعني فإنه لا يقطعها، خصوصا إذا تمكن من أن يركع ويسجد
وإلا فإنه يمكن أنه إما يخفف الصلاة أو يقطع الصلاة حتى. المقصود أن هذا العمل لا بأس به، هذا العمل لا بأس به. الأمر الآخر وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقدم في الصلاة ثم تأخر، قال قد رأيت كذا وكذا، هذا من خصائص النبي، وهذه المرتبة هي مرتبة إيش؟ مرتبة عين اليقين، هذه ليست لنا إنما هي لنبينا عليه النبي، بلغ هذه المرتبة وهي مرتبة إيش؟ مرتبة عين اليقين. عين اليقين أن يرى حقائق الآخرة أمامه عليه الصلاة والسلام، فالنبي رآها لا ريب في ذلك. بقي حق اليقين، قال أردت أن أخذ قطفا إيش؟ فلم أتمكن، أولا هكذا حديثنا،
حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت وتقدم.
إيه بعدين
ولقد رأيت جهنم يحتم.
المقصود أنه لم أخذه قطفا من 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 هذا يكون في الآخرة، يكون إيش؟ يكون في الآخرة، وهي ما يسمى بحق اليقين، يعني هي مرات من ثلاث كما لا يخفى عليكم: علم اليقين، وهذه لأهل الإيمان عامة والناس يتفاوتون فيها لا ريب في ذلك، وعين اليقين وهذه للأنبياء وخصوصا نبينا كما ورد في هذا الحديث، وحق اليقين هذه في الآخرة حينما يدخل الناس الجنة يباشرون فيها، يباشرون ما فيها من أمور مباشرة، هذا حق اليقين. الشاهد أن النبي تقدم وتأخر وأكمل صلاته، ولم يؤثر هذا إيش؟ ولم يؤثر هذا في صلاته. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
عين اليقين شيخ حاسة البصر، يعني يراه بحاسة البصر.
نعم نعم نعم. أي نعم بحاسة البصر.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من البساط والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاة فلا يبزقن، أو قال لا يتنخعن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
نعم، هذه من الأعمال المنهي عنها في الصلاة، هذه من الأعمال المنهي عنها في الصلاة، وهو يبصق أمامه، هذا ليس من تعظيم الصلاة وليس من تعظيم الله وليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الإنسان يبصق أمامه. فإذا كان ولا بد أن يبصق حتى يستطيع مثلا أن يقرأ ويسبح، فإما أن يكون معه ثوب يبصق في الثوب، أو يكون معه مثلا منديل، فإن لم يكن فإن كان على أرض فيها تراب فإنه يبصق عن يساره، أو يجعلها تحت قدمه، يجعلها تحت إيش؟ يجعلها تحت قدمه هكذا. بل إن بعض أهل العلم نهى عن المساق في القبلة مطلقا، وداخل الصلاة وخارجها، داخل الصلاة وخارجها تعظيما للقبلة، تعظيما للقبلة، كما نهي عن ماذا؟ كما نهي عن البول قبل القبلة وقضاء الحاجة
أحسن الله إليك. الحديث الوارد في البساط إلى القبلة هل هو صحيح؟
هذا اللي يظهر أنه حديث حسن. نعم.
قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سم النهي عن المصاف جهة القبلة من غير تقييد بالصلاة.
نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي
تقدم. يقصد أنهم أن الصحابة صفقوا خلف النبي قبل أن يعلموا بالسنة وما فسدت صلاتهم، صلاتهم إيش؟ لم تفسد. نعم.
باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
باب
إذا قيل المصلي تقدم وانتظر فانتظر فلا بأس.
جميل جدا ما شاء الله، يعني استنباط حسن من البخاري. النبي يقول لهن لا ترفع الرؤوس حتى ايش؟ انتظر يعني. وفي هذا دليل على جواز انتظار الداخل اذا كان الامام راكعا. هذا دليل على جواز ايش؟ انتظار الداخل، يعني انسان دخل وده يعني يدرك الركوع مع الامام، فلو انتظر الامام هذا لا باس به، الحمد لله حسن يعني. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلة. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن الشنغير عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
طبعاً هنا ليس المقصود أنك ما تسلم على المصلي، لا، بس هو ما يرد عليك، وإلا لا حرج أن تكلم مصلي بشيء مثلاً ويصلي، لا حرج ما لم يكن في إشغال له، ما لم يكن في إشغال له، يعني تنبه على شيء ويصلي، كما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فلا بأس بأن تكلم المصلي ما لم يكن هذا مشغلا له، يعني أو تنبهه على أمر، ترى جاء فلان يبيك فلان، ها ترى كذا، لا حرج، السلام عليك، لا حرج. نعم.
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
اللهم صل على محمد. وفي هذا دليل على أن عدم إجابة السلام عام في الفريضة والنافلة، لا تجيب حتى لو كنت تصلي نافلة، فلا تجيب، لا تقول عليكم السلام، تشير باليد لا بأس، لكن لا تجيب، سواء كان هذا فريضة أو كان نافلة. والسر في هذا كما لا يخفى، يعني السر في هذا أن العبد في الصلاة يناجي ربه، فكيف يروح يسلم على فلان ويكلم فلان؟ ما صارت هذه مناجاة، والصلاة خاصة بمناجاة الله عز وجل والتضرع والدعاء والذكر إذا دخل فيها السلام ودخل فيها غير هذا من الأمور لم تكن كذلك، لم تكن الصلاة ولم يحصل المقصود منها، لم يحصل المقصود. لهذا قال النبي إن في الصلاة لشغلا، يعني شغلا عن أمور الدنيا وعن نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي حيث أشرت عليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا فيه أولا التفات أبي بكر، فإن هذا الالتفات لم يفسد الصلاة، فإن كان الالتفات لمصلحة الصلاة فإنه إن شاء الله لا حتى لا ينقص ثوابها، أما إذا كان لغير مصلحة فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إذا التفت يمين ويسار وخلفه، وهكذا النظر بالعينين يمين ويسار، وهذا أيضا مكروه لأنه يشغل عن الصلاة. ورفع يديه أيضا هذا إذا طرأ فيه فإنه لا بأس أن يرفع يديه يحمد الله عز وجل، أو ولو في مكان يعني ولو ليس في مكان رفع يديه مثلا، ولو لم يكن في مكان رفع يديه الذي قد ترفع فيه اليدان مثلا، فإن هذا لا بأس به إذا كان يعني مو على وجه متكرر ودا، لا إنما فعل لأجل سبب حدث فإنه يفعله. وفيه أيضا يعني فيما يظهر لي والله أعلم هذا احتمال، يعني ما هو أن الذي يشق الصفوف يبي يشوف من يصلي من الذي تقدم، فلما رأى أبو بكر تقدم النبي بقي في مكانه رضا بهذا. وفي هذا إشارة إلى يعني إلى استخلاف أبو بكر، لهذا إشارة إلى استخلاف أبو بكر، وقد فعل هذا معه النبي في آخر حياته، وأمره أن يصلي بالناس، أن يصلي بالناس. وفيه أيضا يعني فيه يعني فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه لم يرضى أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، ولا ريب أن فعله حق مع النبي أمره وقال أكمل الصلاة، لكن رجوعه كان في الحقيقة يعني عملا يدل على فقه، على أنه فقيه رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه لو استمر فلا بأس، ولكنه ما كان ينبغي أن يستمر والنبي موجود، ما يصلح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو والإمام لا تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم بارك.
هذه الصورة يا شيخ الإمام الأعظم ولا إمام المسجد عادي؟ هنا لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لا هذه الذي يظهر لأنها خاصة في يعني خاصة بالنبي أو بالخليفة أو أما إمام المسجد تأخر من يجي جرى لتقدم ما يصلح.
التصفيق أحسن لك خارج الصلاة.
التصفيق خارج الصلاة هذا من شغل اليهود والنصارى ما هو بعمل المسلمون كان إذا يعني والنبي إذا يعني حدث أمر يوجب يعني تعظيم يوجب يكبرون ما هم يصفقون. ثم إن النبي أشار في الحديث إلى أن التصفيق للنساء مو للرجال فهو من باب التشبه بالنساء ولا يصلح. انتهى بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم وبحمدك.